الشريط الثاني والعشرون.
هذا هو التوكل. ثم إن التوكل على ثلاثة أقسام: قسم جائز، وقسم شرك خفي ويعبر عنه بعض العلماء بأنه مكروه، وقسم هو الشرك الأكبر. أما الجائز هو ما يذكره الفقهاء وفي كتب العلماء، وكذلك المحدثون في مؤلفاتهم باب الوكالة. هذا لا بأس به. ايش معنى الوكالة الجائزة؟ عرفنا لنا حتى نميز حقيقتها من التوكل الذي هو شرك فيما إذا توكل على غير الله. نقول التوكل الجائز والذي ذكره الفقهاء والمحدثون وغيرهم، وهو الذي قال بابه قال الوكالة تعريفها: اجتنابة جائز التصرف بمثله فيما تدخله النيابة. هذا فجاء، والناس محتاجون إلى هذا، وهذا أباحة الشريعة ولا مانع من ارتباط المسلمين. وهذا معنى اجتنابة جائز التصرف، وهو أنت جائز التصرف لأنك عاقل ورشيد كامل التصرف. اجتنابة جائز التصرف لمثله، فلا يشك توكيل صبي أو مجنون أو سفيه. وقوله لمثله لا يصح أن توكل أنت جائز التصرف، لكن لا يجوز لك أن توكل صغيرا صبيا، ولا توكل مجنون لا تصح الوكالة، ولا توكل سفيه مبرر لا تصح الوكالة. إنما الوكالة اجتنابة جائز التصرف، وهو أن لمثله جائز التصرف مثلك. فتوكيل الصبي بشخص لا يجوز. فلو وكلك صبي على ماله، أو وكلك مجنون على ماله، أو وكلك سفيه على ماله لا يصح. وأنت لو وكلت سفيها أو صبيا لا يجوز. هذا معنى قولهم اجتنابة جائز التصرف بمثله. وقوله فيما تدخله النيابة، يعني لا يجوز أن توكل من كان مثلك جائز التصرف إلا في الشيء الذي تدخله النيابة. فالتصرف في ماله بأن يبيع فيه ويشتريه، أو توكل على أرض ماله، أو على طلاق زوجتك وما أشبه ذلك. والذي لا تدخله النيابة كاليمين بالله. توكلت إنسان يحلف عنك عند القاضي، هذا لا يصح. أو وكلت إنسان يظاهر من امرأتك، لا يصح، هذا لا تدخله النيابة. أو وكلت إنسان ينذر عنك، لا يصح. أو وكلت إنسان يصلي عنك، لا يصح، لأن هذه الأشياء لا تدخلها النيابة. فهذا معنى قول العلماء في تعريف الوكالة الجائزة شرعا بالإجماع: اجتنابة جائز التصرف لمثل فيما تدخله النيابة. وهذا القسم ليس هو من غرضنا، ولا يتضمنه هذا الباب إلا مجرد اشتراط في الاسم. النوع الثاني هو الذي عقد المصنف لأجل هذا الباب، وهو التوكل على الله، بمعنى أن تفوض أمرك إلى الله وتعتمد عليه في جميع أمورك. فصرف التوكل لغير الله شرك أكبر ينادي التوحيد، فإن التوكل على الله من أعلى مقامات التوحيد، من أعلى مقامات التوحيد وأجلها. ألا ترى أن الله يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا الشرط دل على أن الإيمان ينتهي بانتفاء التوكل. فإذا لم تتوكل على الله انتفى عنك الإيمان ولست بمؤمن، بدليل هذه الآية. فإن تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر. وأيضا قرن الرب سبحانه وتعالى التوكل مع العبادة، قال: فاعبده وتوكل عليه. فدل على أن التوكل من أعلى مقامات التوحيد. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كل هذا يدل على أنك متى توكلت على مخلوق ميت غائب فإنك صرفت حق الله لغير الله ووقعت في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فيجب عليك بل متعين أن لا تتوكل إلا على الله. ولكن هذا لا ينافي تعاطي الأسباب، فألا مانع بل متعين أن تفعل الأسباب التي تنفعك تجلب لك النفع وتدفع عنك الضرر مع التوكل على الله. لا تقل أنا متوكل على الله وتترك الأسباب. هذا في الحقيقة قدح في الشريعة وغداءة في العقل. فالله ربط الأسباب بمسبباتها ورتب عليها آثارها. فهل من المعقول أو من المنطق أنك تقول يا ربي ارزقني ذرية صالحة تجلس في المسجد أو في الحرم تدعو لأن الله يعطيك ذرية صالحة ولم تعمل الأسباب، لم تتزوج، ليس لك زوجة؟ طيب أن تزوج قلت أنا متوكل على الله، لا أريد الزوجة بل أريد ذرية صالحة وأسأل الله أن يعطيني ذرية صالحة. هذا غرض من الجنون وغرض من الهوس. فإن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها وخلق الأشياء ورتبها وأمرك أن تتوكل مع تعاطي الأسباب. لا بد أن تتزوج ثم بعد سل الله إيجاد ما تطلبه من صلاح الذرية مثلا. أما من أنك تريد ذرية بدون أن تعمل سببا فهذا ضرب من الخلل. أو مثلا تقول أنا لا آكل أنا لا أشرب بل أنا أتوكل على الله وأعتمد عليه ولا أريد طعاما ولا شرابا. الله سبحانه وتعالى خلقك لحما ودما وأمرك بالتوكل عليه في جميع أمورك كلها. والتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شيء أكبر. لكن عملك هذا وهو عدم تعاطي الأسباب خلل في العقل وضرب من الجنون، لأن الله ربط الأسباب بمسبباتها. ألا ترى أن الله أمر بالتوكل ومع هذا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. مع أنه أمرك بالتوكل ومع هذا يقول لك ربك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذا يوسف عليه السلام الذي قال به النبي هو الكريم ابن كريم ابن كريم إلى آخر الحديث المعروف، لما كان في السجن وهو قد توكل على الله ومعتمد على خالقه ومع هذا فعل السبب في إخراجه من السجن. قال لصاحبه الذي أخرج من السجن وقال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك. هذا من باب تعاطي الأسباب. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين مع أنه متوكل على الله ومعتمد عليه ومن وهو نبي الله. كما يا صاحب السجن يا ما تقولون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من شرك إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن الدين العبادة والتوكل على الله. كذلك أيضا قوله وعلى الله فتوكلوا أي فوض أمرك إليه واعتمد عليه إن كنت مؤمنا، والإيمان ينتفي بانتفاء التوكل. فكلما قوي توكل العبد قوي إيمانه، وكلما ضعف توكل العبد ضعف إيمانه، فإيمانه على قدر توكله. كما تقدم من أن التوكل هو أعلى مقامات التوحيد، وكما تقدم من أنه لا ينافي تعاطي الأسباب. بل قال المحققون إن الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب مدح في الشريعة. فلا بد من تعاطي الأسباب حتى في حق الأنبياء. فإن الله يقول لمريم فكلي وارزقي إليك من النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالله قادر على أن يسقط لها رطب، لكن لا بد من تعاطي الأسباب تنزل النخلة حتى يتساقط. فبهذا تعرف أن الله خلق هذا العالم ورتب الأسباب والمسببات ورتب آثارها، فلا بد من تعاطي الأسباب. ثم الرب سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء وما تقتضيه حكمته وإرادته. وفي الحديث: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا وتغدو خماصا وتروح بطانا تغدو خماصا جياعا وتروح ترجع بطانا شباعا. فلاحظ قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم الطير لا بد أن نفس الطير يعمل سبب في تحصيل رزقه، فإنه لم يبقى في وكله، بل قال رسول: تغدو خماصا تذهب من وكلها جياعا تتطلب الرزق وتعمل السبب وترجع بطانا. فكذلك أنت لا بد تغدو وتروح في طلب الرزق مع التوكل على الله كما دل عليه هذا الحديث. حتى الطير لا بد أن يعمل سببا في تحصيل رزقه وما يملأ به بطنه. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا وصف أهل الإيمان الحقيقي. فإن الله سبحانه وتعالى وصفه بخمس صفات، وهذه الخمس صفات واحدة منها تقتضي فعل المأمورات وترك المنهيات، لأن الإيمان هو فعل المأمور وترك المنهي، هذا هو الإيمان. وقد علمت ما دل عليه القرآن في حق المؤمنين أن المؤمنين لهم الغلبة ولهم العز ولهم السعادة في الدنيا والآخرة، وأن الله أخبر بأن المؤمن لا يغلب وأن الكافر لا يمكن أن يكون له سلطان على المؤمن أبدا. هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده، كما قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي سلطانا. إيش دلت الآية على أي شيء؟ دلت على أنه لا سلطان للكافر على المؤمن أبدا، بل السلطة والعلو والعز للمؤمن على الكافر أبدا. لا يمكن أن الكافر يكون له القوة والهيمنة والسلطة على المؤمن. وكما في الآية الأخرى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قد تقول: ما لنا نرى المسلمين الآن ضعفاء مساكين، قسم منهم يميل إلى الشرق روسيا والآخر إلى الغرب أمريكا، ويتعلقون بهم وبلادهم نهبة ومستعمرة وفي حالة ذل وفقر بالنسبة إلى هذه الدول الكبرى. أين وعد الله بقوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ بل السلطة للكفرة الآن على المسلمين، لهم أقوى عدد، أقوى عدة، وأكثر عدد، وأقوى سياسة، وأكثر مال، وأقوى صناعة. أين وعد الله في قوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ أين وعد الله في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ قلنا لك الآيات حق. هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده. لكن ينظر في الحالة الناس اليوم، هل هم مؤمنون؟ ينطبق عليهم قوله: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، أم لا؟ هل ينطبق؟ قلت: ما متى ينطبق وما علامة الإيمان؟ قلنا: علامة الإيمان هو ما ذكره المصنف في هذا الباب من سياقه لهذه الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه وعلى ربهم يتوكلون، هذه ثلاثة. الذين يقيمون الصلاة، هذه أربعة. ومما رزقناهم ينفقون، هذه خمسة. هل تنطبق على المسلمين اليوم أم لا؟ فأولا قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. معنى وجلت قلوبهم عندما تخوفه بالله وتذكره بالله يرق قلبه ويخضع تعظيما لله وهيبة له وإجلالا. فهل إذا قلت لأحدنا اتق الله هل يخضع وينكسر قلبه ويعرف معنى اتق الله؟ أو ربما يزيده عنادا كما في قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فعمر رضي الله عنه لما قيل له يا أمير المؤمنين اتق الله اتق الله وضع خده على الأرض. فقيل في ذلك قال أخشى لو لم أفعل هذا أن ينطبق علي قوله إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي ذلت ورقت وخافت من الله خشية وخوفا وتعظيما لما وقر في القلب من الإيمان بالله. وهذا يستلزم فعل الآراء مأمورات وترك المنهيات. ثانيا قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي إذا تلي عليهم القرآن في سبيل الأوامر والنواهي والعظة والتنكيل ازداد القلب إيمانا وظهرت آثار الإيمان على الجوارح. أم كأنك لم تسمع ولم يطلع يقرأ القرآن لا يفهم بل هو ربما فهم لكنه يخالف. القرآن اشتمل على الأوامر ومأمورات ومنهيات وعظة وتنكيل وحساب وجزاء في الآخرة. فهل يتعظ ويلق قلبه ويزيد إيمانا ويظهر آثار ذلك على جوارحه أم كأنه يقرأ قصة من القصص؟ ثالثا قوله وعلى ربهم يتوكلون أي يفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه مع تعاطي الأسباب في قوله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة في نفس السورة. رابعا قوله الذين يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. رابعا قوله وخامسا قوله ومما رزقناهم ينفقون أي يؤدون زكاة أموالهم. فالله هو الذي أنعم عليهم بهذا المال وساقه إليهم. هل يؤدون حقوق التي فرض الله افترض الله في هذا المال للفقراء أم أنهم يبذرون ويلعبون به في سبيل شهواتهم وسبيل ملذاتهم غير مبالين بهذا المال وبما أوجب الله به من زكاة وغيرها؟ لو كانوا يعملون بهذه الآية وأنها تنطبق عليهم تماما لما كان للكفرة عليهم أي يشوفها. انظر إلى سلفنا الصالح كيف فتحوا البلاد وكيف نصروا الأنصار مع أنهم سلمة قليلة من العرب لم يعرفوا فنون السياسة ولم يكونوا مقابلين لأعدائهم لا بعدد ولا عدة إلا أن الواحد منهم يحفظ سورا من القرآن وشيئا من السنة فيسوس البلاد بها ويحكم القرآن فيهم وأخضع الأمم بأوامر القرآن ونواهيه فأزالوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بأسا فارس والغزون. فقد مضى على ملك فارس أكثر من 4000 سنة جاءت هذه السلمة القليلة من العرب دهمت بلادهم فأخضعتهم لأوامر القرآن ونواهيه حتى إن ملك فارس بعد إلى ملك الصين يستنجده وقال لما قال حتى قال ملك الصين قل برسل لصالح القوم. لما سأله عن حالتهم وعباداتهم قال ما عبادتهم قال هي خمس صلوات في اليوم والليلة إلى حضرت قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم لأحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال ماذا يأمرونكم؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له وينهون عن عبادة الأوثان ويأمرون بالعفاف وصلة الأرحام. قال إذا أعطيتموه ما طلبوا فذهبوا وتركونا. قال ارجع إلى رسل فقل له يصالح القوم فإنه لا طاقة لي ولا له به والله لو حاربوا الجبال لزحزحوها من أمكنتها. ما داموا على هذه الحالة دين من تمسك به ساد ومن ضيعه الله. وكما وقع لهرقل عظيم الروم لما دخل المسلمون سوريا حمل أهله وأولاده وما استطاع حمله ثم التبت ونظر إلى ربوع سوريا ومروجها بكى. قال السلام عليك يا سوريا سلاما مودع لا لقاء بعده، لعلم أن لا قدرة له على هذا الدين أبدا ولا يستطيع له ولا غيره. فإن من تمسك به زاد ومن ضيعه. ثم لما غير المسلمون وبدلوا وقعدوا عن الجهاد وانغمسوا في ملذاتهم وشهواتهم أصبحوا نهبا للأمم الأخرى وسلط الله عليهم التتار وغير التتار فأصبحوا متفرقين متمزقين بعدما كانوا مجتمعين فصاروا غثاء كغثاء الشيء كما يحدثنا بذلك التاريخ. وهذا معنى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والنوع الثالث قلنا إن التوكل ثلاثة أقسام، جائز بالإجماع وهو استنابة جائز التصرف لمثله فيما تدخل النيابة على ما تقدم. والثاني شرك أكبر وهو التوكل بمعنى تعتمد فيما ينفعك وما يدفع عنك الضرر على طاغوت أو ميت أو ملك أو جني أو نبي أو غير ذلك. والثالث تعتمد على هذا السلطان وهو قادر، يعني جعل الله بيده سببا ينفعك به أو يضرك به. الأسباب كانت بيده لكنك اعتمدت عليه بموجب السبب، فمثلا أجرالك مرتب فتوكلت عليه لأن الله جعل عنده هذا المال وهو سبب في إيصاله إليك، وإلا فالله هو الذي أمره وهو الذي سخر قلبه بأن يعطيك هذا الشيء. لكن متى توكلت عليه فهذا هو من الشرك الأخير القبيح، بل اعتقد أنه سبب والله هو المسبب هو الذي عقد قلبه وهو الذي أمره، لا أنه هو الذي دفعه إليك أصاله، بل الله هو الذي ساقه إليك، لكنه نوع سبب من الأسباب. فهذا يقول به بعض العلماء أنه مكروه، وقيل كما قال الشارح هنا أن هذا من الشرك الخفي متى اعتمدت عليه لأن بيده السبب. لكن يجب أن تعرف أن الله هو الذي أوجد السبب وهو الذي أرسله إليه بسببه، هذا هو المتعين والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية. رواه البخاري والنسائي.
قال وقول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن عباس رضي الله عنه قالها إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري والنسائي. أما معنى قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين في هذه الآية مسألتان. المسألة الأولى التنويه بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم شرفه، فإنك إذا تأملت القرآن تجد الله سبحانه وتعالى يخاطب الأنبياء بأسمائهم، يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يخاطب الأنبياء يا إبراهيم يا نوح يا موسى، أما النبي أبدا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا غير ذلك. فهذا يدل على التنميم بشرف الرسول، فالله لم يقل ولا مرة واحدة يا محمد، إنما يا أيها النبي. نعم جعلت محمد مقرونا بالرسالة في مقام الإخبار عنه لا في مقام مخاطبته. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم، في مقام الإخبار عنه ومقرونا بالرسالة وبما يدل على فضله. محمد رسول الله والذين معه والذين آمنوا بما نزل على محمد في مقام إنزال القرآن عليه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا في مقام الإخبار عن مقرونا بما يدل على التنويه بفضله وعلو منزلته وشرفه. أما غير مخاطبة الله له أبدا، لم يقل يا محمد بل يا أيها النبي يا أيها الرسول، بخلاف غيره من الأنبياء يا موسى يا هارون يا نور إلى غير ذلك. هذا يدل على فضل الرسول أن الله يخاطب بأشرف مقاماته وبأعلاها التي هي الرسالة والنبوة. يا أهل المسألة. المسألة الثانية قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فتفسير الآية الصحيح المعنى يا أيها النبي حسبك الله أي كافي الله وكافي أتباعك من المؤمنين، فهو الذي يكفيك بأن لا يجعل لعدوك طمعا فيك كما لا يجعل لأعداء المؤمنين طمعا فيهم، لأن من كفاه الله ووقاه لا يكفيه. هذا هو التفسير الصحيح. وقيل إن المعنى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، من معطوف على حسب، فيكون المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسبك أتباعك من المؤمنين. فكما أن الله كافيك وواقيك فأتباعك من المؤمنين أيضا كافون لك وواقون لك. وهذا غلط رده ابن القيم وغيره، فقال الكفاية والوقاية التي هي تفسير للحسب لا تكون إلا من الله. وكلام القيم هذا ذكره في أوائل كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، فإنه تكلم على هذه المسألة وبين معناها. وقال ما يدل على المعنى الصحيح قوله وإن يريدوا أن يخدعوا فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فجعل التأييد أيضا حاصل من المؤمنين بخلاف الحشب فقد انفرد به. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، ولم يكن والمؤمنون. ويدل عليه أيضا ما في سورة براءة ويقوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فأضاف الحسب إليه وحده، والإتيان إليه وإلى رسوله، والرغبة إليه وحده، فهذا هو مقام التوحيد. قال وقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. المعنى ومن يتوكل على الله أن يعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله فالله حسبه أي كافي وواقيه وحافظه من أن يصل إليه عدو كي عدو أو يصل إليه سوء من أي شخص. هذا معنى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم تأمل مسألة أخرى في هذا المقام إيش، وهو أن الله سبحانه وتعالى رتب الجزاء في هذه الآية على نفس التوكل، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني توكلت على الله فالله حسبك أي كافي، بخلاف غير التوكل من الأعمال فإنه يجعل الجزاء من نفس العمل، من عمل كذا فله أجر كذا، من مثلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. والآن فأمي من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجعل الجزاء ليس من نفس العمل بل أمر خارجي عن نفس العمل، من ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن جعل جزاءه أن يحييه حياة طيبة يكتسب فيها عملا صالحا. أما التوكل لا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لم يجعل جزاء التوكل أمرا خارجا عن معنى التوكل، بل أن توكلت على الله فالله حسبك أي كافي وواقي، ولم يقل ومن يتوكل على الله فله الأجر أو له الثواب أو فله الجنة، أو قال ومن يتوكل على الله فلنحيينه حياة طيبة، بل قال هو حسبك. فإذا كان الله حسبك أي كافيك وواقيك حصلت الحياة الطيبة وحصل الخير كله وامتنع الشر كله، ما دام أن الله هو الذي يقيك ويكفيك ويحفظك، فليس مقابل التوكل جزاء معينا خارج عن موضوع التوكل، بل الذي توكلت عليه هو الذي يكفيك ويؤيدك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم أيضا التوكل مع تأخر عن الأسباب لا شك أنه عجز، فأنت مأمور بالتوكل والاعتماد على الله ومأمور بتعاطي الأسباب التي بها يحصل التوكل. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم بحكمة عظيمة وإرادة كاملة، وصرف الأمور وربط وخلق الأسباب وربط الأسباب بمسبباتها ورتب عليها الجزاء. فمتى قلت أنا متوكل على الله مع عدم تعاطي الأسباب هذا عجز، ليس هذا بتوكل، بل أعطي ناقتك وتوكل على الله في حفظها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، قال هي كلمة الخليلين عند الشدائد، ومعنى حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله تقدم أن معنانا أي كافينا الله وواقينا وحافظنا، وقوله ونعم الوكيل نعم الموكول إليه أمور عباده والمتوكل عليه، نعم المتوكل عليه. وقد ألف بعض العلماء رسالة تتعلق بهذه الكلمة العظيمة وهي حسبنا الله ونعم الوكيل، سماها الثلث الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل، سماها الثلث الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل، ذكر ما يترتب عليها من الفوائد ومدى معناها وما دلت عليه. نعم مرضو. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، كما قص الله خبر إبراهيم وما جرى له مع قومه حينما كسر أصنامهم التي كانوا يعبدونها. والله يقول بحق: ولقد آتينا إبراهيم رشده. نعم الرشد. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل كنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. إلى قوله: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم، لأن هذا الصنم الكبير لا يرضى أن تجعلوا معه شركاء، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ينبههم على أن كبيرهم لا ينطق، وينبههم أن كبيرهم وأكبر صنم عندهم لا ينفع ولا يضر، وأن لو كان ينفع ويضر لدافع عن أصحابه الذين كسرهم إبراهيم، فلم يستطيعوا مجادلته ولم يستطيعوا رد ما جاءوا، عمدوا إلى القوة وتأخروا عن الحجة. ولهم قال الله تكاد منكم، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. عند ذلك جمعوا النار الحطب العظيم وأوقدوا النيران وجاءوا بإبراهيم ملصقا بالجنين، فرموه فسقط في النار. الله جل وعلا قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء المشاهد الحقيقيون، وهم الذين جاء ذكرهم الحديث قبل يعتاد المسجد أن يترددوا إليه في اليوم والليلة 5 مرات لأداء ما فرض الله عليه، وليتقرب إلى الله بطاعته في هذا المسجد فاشهد له الإيمان. فجعل مجرد تردده ومجيئه إلى المسجد مبيحلك بكلام أنه من أهل الإيمان، وإن كان سرائر الخلق إلى الله، فالله هو المطلع على سرائر الإيمان، لكن ليس لك إلا الظاهر. إنما يعمر مساجد الله معنى من آمن بالله، أي وقر الإيمان في قلبه تعظيما لخالقه وبارئه معتبرا بأوامره منتهيا عن نواهيه. من آمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر إيش وما بعد الموت، واليوم الآخر وما بعد الموت من سؤال القبر، عندنا كريم القبر والصراط والميزان والبعث والنشور والجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر، وهو المنكور في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو الغيب، وهو ما بعد الموت من البعث والنشور والصراط والميزان الجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، لم يقل وصلى. تأمل القرآن منذ ما قلنا ذكر الصلاة يذكرها بلفظ الإقامة، ولم يقل وصلى. من صلى صلاة لم يقمها. فالله توعد بمجرد ذكر الصلاة، قال: أرأيت الذي تكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يقدر على طعام المسكين، فولوا المصلين، لأنهم مصلوا ولكنهم لم يؤمنوا. فرق بين من أقام الصلاة وفرق بين من صلى بدون إقامة. فلاحظت الآيات القرآنية: وأقام الصلاة وأقيم الصلاة والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة، وليس في ذكر الصلاة بدون إقامة. فأكثر ما يأتي في القرآن بدون إقامة كما في هذه الآية: وأقام الصلاة. إيش معنى وأقام الصلاة؟ ليس المراد أنه بل صلى بإقامة، ومعنى الإقامة وأنك أديت الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع على النحو الذي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا دون الصلاة، بخلاف الصلاة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن، والله سبحانه ذات القرآن في نحو 82 موضعا مما يدل على عظمها. والزكاة معروفة أنها حق مقرور بأموال الأغنياء لطائفة مخصوصة وهم الفقراء ونحوهم من الأصناف الذين جاء ذكرهم في قوله كل الفقراء والمساكين. والزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن، وهي تزكي المال وتنميه وتطهره وتقيه الآفات. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. بعدما ذكر صفات عمار المساجد، هم المؤمنون بالله والمؤمنون باليوم الآخر، المقيمون للصلاة، المؤدون للزكاة، أي أربع صفات، إلا الله، أي لم يخافوا ولم يقع في قلوبهم أجل ولا أهلهم وبابهم، يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه، ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك، أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الحميدة، أن يكونوا من المهتدين في الدنيا والآخرة، لأنه لم يأخذوا بالله لومة لائم. قد أصلح واستقامت شرائرهم مع الله، اتصفوا بالاتصال والبلاء، واتصفوا بالأعمال الخيرية، الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة، والأعمال الباطنة أعمال القلب كالإيمان بالله واليوم الآخر، ولم يخشوا إلا خالقهم وباريهم. هؤلاء هم المهتدون في الدنيا والآخرة، والله أعلم.
أما نترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهية كاره.
قال: وقول الله تعالى: الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نفس من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. الذي شهد رضي الله عنه هو: إن من بعد اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأنف الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فقوله سبحانه وتعالى: من الناس منا بالله إذا أوذي بالله الناس تعالى بالله، على هذا الناس فريقان وفريق كافر، لا ذلك لهما يرضي الفريقات ويعمل ما يقتضي الكفر، أحيل سبيل إلا بالتوبة والرجوع إلى الإسلام. والآية ناول هذا القليل. النوع الثاني هو ما دلت عليه هذه الآية: ومن الناس من يقولون بالله. فالذين يقولون آمنا بالله هم على حالتين: يؤمنون بألسنتهم وأعمالهم وأفعالهم والإيمان الحقيقي، أو يؤمن بلسان لكن يتخلف العمل، لم يخالف بشاشة الإيمان قلبا، إنما هو مؤمن بطرف لسان. فإذا أوذي بالله وحل به شيء من المعنى فذلك الإيمان، فجعل هذا من عذاب الله ومعه الإيمان، لأن الإيمان له. وهذا هو المراد به هذا: من الناس من يقول آمنا بالله
والجمع ومرجئة القائلين إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، فإذا صدق الإنسان بالقلب وإن لم يعمل فإن إيمانه كإيمانه، مجرد اعتماد بيده حتى لو كان ليس بيده. وهذا أجر الآية ترد عليهم والقرآن يرد عليهم، بل الإيمان لا بد أن يكون بالقول والاعتقاد، فالاعتقاد وتصديق القول لا يكفي مهما كانت الحالة. الطحاوي راجح الطحاوية تكلم على هذا الموضوع، ومذهب مرجئة الإيمان يقولون إن الإيمان هو مجرد هذا ومعروف في كتب الحنفية والمشهور إلى أنه مذهب الإمام أبي حنيفة، وتعرف أن هذا بعض هذا القول مخالف للقرآن ومخالف للسنة، وأن الأعمال من الإيمان كما تدل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هم يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق. شارح الطحاوية يعرف أن الإيمان المعتقد رأي على مذهب أهل السنة، لكن بسبب أنه حنفي حاول بكل ما يمكن أن يوفق بين مذهب أهل السنة وبين القائلين بأن الإيمان هو التصديق، وقال إن الخلاف بينهم وبين الحنفية صدور، وإلا فمن اللازم أن الإيمان إذا صدق بالقلب فإن من اللازم أن يعمل بالثواب بكل حال، لا يمكن أن تقدم عن تصديق الأخلاق من الأعمال عن تصديق القلب، وإنما الخلاف هو صدور. فأثر طول على هذا اللفظ من شرح الطحاوية، ولكنه لم يصنع شيئا ولم يعمل شيئا مع حرصه على أنه يجعل الخلاف بين الحنفية صوري، لأنك تعرف أن الحنفية لا بد بالإيمان بل لا بد من القول ولا بد من العمل، لأن الله يقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فلم يثبت الله لهم الإيمان إلا بالذين والسجود، وإلا بالقول وهو سبحان رب الأعلى، وإلا بعدم الاستقرار وهو عقيدة القلب، فعقيدة القلب لا تكفي. فنجد كثيرا من كفار قريش مصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم لكن تخلفت أعمالهم، ومع هذا نعم مثل تصديق أبي جهل في قوله تعالى قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون انهم لا يكذبونك، لا اقول فانهم لا يكذبونك، اخبر الله بانهم مصدقون بما جاء من الرسول، ومصدقون ان محمدا هو رسول واضح من الظالمين بايات الله يشهدون. ويقول له ما جاء بقصه من عون قال وجعلوا بها واشتركنها انفسهم، تعرف أن مجرد استيقان القلب لا يكفي، متى تأخر العمل أو تأخر، وكذلك قول موسى عليه السلام لقد علمنا ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وليقد علمت، فعرف موسى أن فرعون علم أن موسى رسول الله، وعرف أن هذه الآيات التي جاء بها موسى تسلى، ولكنه جهل ولم يقبل. فعلى رأي الحنفية أنه مؤمن لأنه علم واعتقد ذلك، وإنما فبهذا تعرف أن الإيمان هو قول بالحسان واعتقاد بالجلال وعمل بالجوار، وأن تصديق القلب لا يكفي. ويذكر أيضا دينار أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مصدق للرسول بقلبه ولسانه، هذا العلم سنة بقصيرة على رأيه أنه ولقد علمت بأن دين محمد من خير الأنياب إلى أن قال صلى الله إليك بجمل حتى أوشد بالتراب فعاد حدا ونصر وأيد وأعطى أن من كان من الحق فلا فقد لكن تحلف فاصدع له بما جعل من قوله لا إله إلا الله تخلف عبادة الأوثان كما في صحيح البخاري حيث جاءه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وضع فقال له يا عمي يا عبد الحج ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أولي الإيمان جعل فتنة الناس كعذاب الله ولكن جاء نصر من ربك فيقولون إنا حقك أوليس الله بأعلم بما من صدور العالمين عن أبي سعيد رضي الله عنه وقرا إن من بعد اليقين أن الإيمان أن تطيع الناس بسخط الله وأن تحمد من يثبت الله ثم رزق الله لا يجوزه ثبت حديث ولا يجوزه سراء الإنسان فقوله إن من بعد اليقين وبظن الله وذلك اعتقاد قوله تعالى في سورة هود الله الذي خلقكم من بعد ثم جعل من بعد بعد القوة ثم جعل من بعد قوة البعد هذا قراءة التمييز فهنا من يرضى أما لغة التمييز فهم يستحونها الله الذي خلقكم من بعد ثم جعل من بعد بعد القوة وهما قراءتان مشهورتان ألبس لغة التمييز وأخرى لغة الحجاز الذين نزل القرآن بلغتهم فكذلك هنا إن من بعد اليقين أي من بعد ايش استفدنا من هذا؟ استفدنا ان الايمان يضعف ويزيد بمعنى ينقص ويزيد خلافا للاشاعره وما شاكلهم فالاشاعره يقولون الايمان لا ينقص ولا يزيد بل اما ان يثبت ايمانه والا ينخلق نهائيا وشبهوه مثل الثوب من جنس ثوبك إما أن تلبسه كلها أن تخلعه كلك تعلقه على الوجه فالإيمان لا يزيد ولا ينقص في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزيد الزاني حين يزني وهو مؤمن عندما يرتكب الزنا فلا يذهب عنه يذهب عن دنيا أما أهل السنة والجماعة يقول لا بل الإيمان يزيد ويقف وقد دل عليه القرآن بآيات كثيرة في مثل قوله تعالى الذين استجابوا إيمانا الذين استجابوا لله والرسول لا قالوا قليلا أحسن فيها فطلبوا بنعمة من الله والذين الذين استجابوا لله والرسول قليلا أصابهم وفرق لهم أحسن واتقوا الله عليهم فقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا أدعوا إيمانا هذا إيمان وكذلك قولوا فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقولوا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقولوا ويزيدهم خشوعا وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقولوا والذي أنزل سرور المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى غير ذلك من الآيات الكريمة الآيات تدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة ويصلح فإذا عملت طاعة لله متقربا زاد إيمانه وإذا ارتكبت معصية نقص إيمانه بقدر ما ارتكبت وهذا ومن أبو أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة ومن شاكلهم يؤمن ولا ينقص وترى الآيات واضحة في زيادة الإيمان والناس يختلفون في إيمانهم فإيمانك ليس كإيمان أبي بكر وليس كإيمان ابنه وهم يقولون بل الإيمان واحد ما هناك فارق بين إيمانك وإيمان أبي بكر ما هناك أي فارق لأن الإيمان شيء واحد كما أن تكون مؤمن أو هذا ولا أما يكون هذا قول معلوم المشاهد كما أتكلم عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إن من بعد اليقين أن تلقي الناس بسخط الله هذا نور الإيمان. من بعد أنك تتجلد إلى الناس بما يسخط الله تخطب الدهر وتسكت عنه وتداهن وتؤذيه وإن أدى ذلك إلى سخط هذا من بعد الإيمان. أن تؤذي الناس بسخط الله فالله أمرك أن تأمر وتنهى وأمرك بأن تنصح بالنصيحة وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فمتى جاملت وستجد مكتسبا للإيمان بدون أن تأمر أو تبين خطأ فلا شك أن إيمانك ضعيف. فإذا كان إيمانك قوي اعتمدت على الله وتوكلت عليه وأرضيت الله وانشفق عليك الليل والنهار. إن من روح اليقين أن تؤذي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على الإيمان وهو أنك تحمدهم على أن ربنا يحميك ويدر عليك الناس ويشوق على يد هذا الشخص مثلا ثم تبني على هذا الشخص وتنتقم وتنسى المنكر من تفضله. من الذي عطف قلب حتى أوصل إليك هذا الرزق من ألم يكن الله نسيت الله فجعلت تبني على هذا الشخص هذا كله تدل على الإيمان. واحد الذي شاق عليك لك هذا النعمة أو هذا الرزق بواسطة هذا الشخص ولا نقول تنكر الجميع من لا يشكر الناس بل اعرف ان الذي شاطه الرب جل وعلا وعقد قلب هذا الشخص وصيره حتى صيره ما انه ينبغي ان تشكر هذا الشخص لان له نصيب وسبب في اسعد الذي اوجد ذلك وهيئ الاسباب وربط المسببات ما ينبغي ان تشكر هذا الشخص كاملا لكن المنع لا تشكر المنع وهذا من لا يشكر الناس لا وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يثبت الله منع شيئا ومنعه اليه جعلت تذم هذا الشخص بانه بخيل وانه بلاء الامور بيد الله سبحانه وتعالى سل الله عن الفضل بدون ان تفرق لشمعين وعمر بعد هذا بمعنى الايمان حيث قلت وجعلته مثالبه حيث لم يقضي الايه وان تردهم على ما لم يكتب كتاب الله ان رزق الله لا يكون شمس حديث ولا يكون شرائط ثالث بل ما قدر الله لا بد واقع بل هو ما شاء الله تعد ما لم يشاء لم يكن. ما انك معمور بتعاطي الاسباب انت معمور بتعاطي الاسباب ان حصل لك بعد فعل الاسباب فاحمد الله وان لم يحصل شيء فاحمد الله الله اعلم بما صانعه خلق الله اعلم.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه.
أما الآن فنترك خلق من هذا الشرح.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه الناس ومن التمس رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وجاء بالأثر من رضا الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس. وقد كتب معاوية يطلب منها النصيحة وأن توجز ولا ألف بعدما كبر وطعن في السن، كتبت له على الحبيب. وهذا جليل القدر قائدة قواعد الإسلام، وهو أن العبد لا يجوز له أن يسقط الله ملتمسا في ذلك رضاء الناس، فإن الناس لا يؤمنون أمر الله شيئا. وهذا كله يدل على ضعف الإيمان في القلب. من التمس رضا الله أي تقرب إلى الله بما يرضيه من الأمر والصدق بالحق، إن أدى ذلك إلى سخط الناس فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس. وبدل ما كانوا يؤمنون لا بد وأن يثنوا عليه، لما دام أن قصده وجه الله ولم يقم إلا لله غير مبال من رئيس أو كبير أو صغير، بل ديدانه في ذلك ما يرضي الله سبحانه وتعالى. آمان من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن قلوب بني آدم بيد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنهم وإن سخطوا تتبعهم على ما يريدون من الأهواء لا بد وأن يرضوا، لا بد وأن يحمدوا، فأنك ملتمسا في ذلك رضا الله. عن وهب بن كعب المنبه أن الله أوحى إلى داود عليه السلام فقال: يا داود، ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ياليته فنوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا، وما من عبد يعتصم بمن دوني أعرف ذلك من بيته إلا أقل أسباب بين يديه وأشخت الأرض من تحت قدمي ثم لا أبالي بأي أولية ما أهلك. وهذا معنى أن وعظام الناس. ثم إن الناس لو اتبعت رضاهم وطلبت مرضاتهم أي شيء عندهم فهم فقراء لأي شيء، بل الأمر بيد الله. ولكن ما جاء للأسف ربما يمزق يرقع دنيا غيره بتمزيقه حتى ولا دنياه، بل يرقع دنيا غيره من ملوك وسلاطين بدينه. وكما قيل نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، يعني ما بقي لك دين ولا ما ترقع لك الدين متبعا في ذلك رضا زيد وعمر. ثم هم يسخطون ولا بد عليك. أما إذا تبعت رضا الله وإن أدى إلى سخط فهم لا بد وأن يرضوا. قال الإمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدري، قال له وصية جامعة عظيمة، قال: يا يونس، لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، كما قيل: رضا الناس غاية لا تدرك بعيدا. لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك، ولكن عليك بإرضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم. لا يمكن أن ترضي الناس كلهم، مستحيل، هذا غاية لا يمكن الوصول إليها. لكن إذا أرضيت الله سبحانه وتعالى فالناس يرضون عنك. ووجه مطابقة الحديث للترجمة المعنى أن خوفهم لا يمنعك من الصدق، وخوف من بيده الحل والعقل لا يصدك ولا يردك عن بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا، لا يردك، فإنك متى قصدت بذلك وجه الله لا بد وأن الله يرضى عنك ثم هم يرضون عنك أخيرا. وقد ذكر بعض العلماء قصة جرت في أيام المعتضد العباسي، وهو أن رجلا كان يأمر بالمعروف وينهى عن غير مبال بأي أحد، إذ خرج يوما من بغداد إلى أن رأى سفينة قد أقبلت، فوقف ينظر حتى وصلت، سأل قال ما هذا الذي معك؟ قال اذهب لشأنك. قال بالله أخبرني. قال هذا خمر لأمير المؤمنين. فصعد السفينة فكسرها كلها والملاح يستغيث، فما بقي إلا واحدة فتركها. فأخبر أمير المؤمنين فبعث إليه شرطا فجيء به، وقد انتفخت أوداج أمير المؤمنين وبيده عمود من حديد، فقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال وأي شيء أمير المؤمنين؟ قال على ما فعلت. قال هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المعترض من الذي ولاك؟ هل أنت محتسب؟ قال نعم. قال من الذي ولاك؟ قال الذي ولاك فلان. فتغير. فقال لما كسرت الدنائن الأبيض كلها وتركت الواحدة؟ قال كسرتها لله، لما بقيت هذه الواحدة أحسست أن نيتي ضعفت، وقلت إن الناس يقولون كسر خمر أمير المؤمنين بدون أرض، لما شعرت بهذا تركتها لأن تكسيرها لم يكن لله، خالق لي الشيء فتركتها. فشكل قال اذهب فقد أطلقت يدك، نمر بالمعروف وانهى عن المنكر والله لا يمنعك. قال الرجل والله لا أمر ولا أنهى. قال ولما؟ قال فانظر هذا لما كان قصده وجه الله ولم يخالط نيته اي شيء، انطبق عليه هذا الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. الله رضي عنه وارضى عن هذا الامير الظالم ولم يتعرض له بشيء، بل بالامس انا امر محتسبا لله والان اكون شقيقا. فهذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس، بخلاف العكس من غرته نفسه او التمس رضا الناس وان ادى الى سخط الله او خالط قلبه شيء من الكبر والعظمه فان الله يبتليه في الدنيا قبل الاخره، كما وقع لعضد الدوله ابن بويه، وذلك ان القرامطه عثوا في الأرض فسادا وكانت قاعدتهم البحرين، فجهز له جيش الخليفة فهزم جيش الخليفة، ثم جهز جيشا آخر فهزم جيش الخليفة، فاستأذن عضد الدولة من الخليفة أن يذهب لقتال القرامطة فأذن له، فجمع جيشه وذهب لقتال القرامطة قريبا من البصرة فكسر القرامطة وشتت شملهم، فاغتر بما حصل من أن جيش أمير المؤمنين مرتين عجل وكسروا وقتلوا وهو كسر القرامطة وأباد خضراهم فرت نفسه. فأنشأ يقول لما انتصر وذاق حلاوة النصر نسي أن الله هو الذي أيده والذي نصره والذي أعانه، بل قال أنا عبد الدولة والملك لها ملك الأملاك غلاب القدر. أنا عبد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر. انظر إلى الغرور. أنا عبد الدولة وابن ركنها بأن أقول لقب ركن الدولة. أنا عبد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر. فما غربت شمس ذلك اليوم إلا وهو مجنون مكبل بالحديد يبول بثيابه. فانظر يا غلاب القدر. كل إنسان يعدل عن رضا الله أو يعجز بنفسه أو يرى أن المنعم هو الذي أوجدها ونسي المنعم المتغطى لا بد وأن يبتلى كما وقع لهذا الرئيس. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس متى كان قصد الإنسان صحيح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا يخاف الله لومة لائم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الآية وقوله إنما إلى الله وجلت قلوبهم الآية.
توكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذا الباب عقده المصنف في التوكل بعد ذكره باب الخوف وقبله باب المحبة، وهو أن العبد لا ينبغي له أن يغلب جانب الخوف بل عليه أن يخاف الله سبحانه وتعالى ويعمل بما يرضي الله ويقربه لديه على الله وتوكله عليه. فأنت إذا خفت من أي إنسان تخشى من ظلم هذا السلطان فلا تخف ولا تحزن بل توكل على الله واعتمد عليه فإن الله يكفيك مؤونة هذا الشخص الذي يريد إضرارك وأنت تريد إذالك رضا الله سبحانه وتعالى. فقول باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل إيش هو؟ هل هنا عبارة تبين لنا حقيقة التوكل؟ نقول لك نعم، التوكل هو تفويض الأمور والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. تقول وكلت أمري إلى الله بمعنى فوضت أمري إليه واعتمدت عليه لا على غيره، هذا هو التوكل. ثم إن التوكل على ثلاثة أقسام، قسم جائز وقسم شرك خفي ويعبر عنه بعض العلماء بأنه مكروه، وقسم هو الشرك الأكبر. أما الجائز هو ما يذكره الفقهاء وكذلك المحدثون في مؤلفاتهم باب الوكالة. هذا لا بأس به. إيش معنى الوكالة الجائزة؟ عرفنا لنا حتى نميز حقيقتها من التوكل الذي هو شرك فيما إذا توكل على غير الله. نقول التوكل الجائز والذي ذكره الفقهاء والمحدثون وغيرهم وهو الذي قال بابه قال الوكالة تعريفها استنابة جائز التصرف بمثله فيما تدخله النيابة، هذا هو الجائز. والناس محتاجون إلى هذا، وهذا أباحة الشريعة ولا مانع باتفاق المسلمين. وهذا معنى استنابة جائز التصرف وهو أنت. أنت جائز التصرف لأنك عاقل ورشيد كامل التصرف. استنابة جائز التصرف لمثله، فلا يصح توكيل صبي أو مجنون أو سفيه. وقوله لمثله لا يصح أن توكل أنت، أنت جائز التصرف، لكن لا يجوز لك أن توكل صغيرا صبيا، ولا توكل مجنون، لا تصح الوكالة، ولا توكل سفيه مبذر، لا تصح الوكالة. إنما الوكالة اجتنابة جائز التصرف وهو أنت لمثله مثلك. فتوكيل الصبي لشخص لا يجوز. فلو وكلك صبي على ماله، أو وكلك مجنون على ماله، أو وكلك شبيه على ماله، لا يصح. وأنت لو وكلت شبيها أو صبيا لا يجوز. هذا معنى قولهم اجتنابة جائز التصرف بمثله. وقول فيما تدخله النيابة، يعني لا يجوز أن توكل من كان مثلك جائز التصرف إلا في الشيء الذي تدخله النيابة، كالتصرف في مالك بأن يبيع فيه ويشتريه، أو توكل على قرض مال، أو على طلاق زوجتك وما أشبه ذلك. والذي لا تدخله النيابة فاليمين بالله. توكلت إنسان يحلف عنك عند القاضي، هذا لا يصح. أو وكلت إنسانا يظاهر من امرأتك، لا يصح، هذا لا تدخله النيابة. أو وكلت ينذر عنك، لا يصح. أو وكلت إنسانا يصلي عنك، لا يصح، لأن هذه الأشياء لا تدخلها النيابة. فهذا معنى قول العلماء في تعريف الوكالة الجائزة شرعا بالإجماع اجتنابة جائز التصرف لمثل فيما تدخله النيابة. وهذا القسم ليس هو من غرضنا، ولا يتضمنه هذا الباب إلا مجرد اشتراط في الاسم. النوع الثاني هو الذي عقد المصنف لأجل هذا الباب، وهو التوكل على الله، بمعنى أن تفوض أمرك إلى الله وتعتمد عليه في جميع أمورك. فصرف التوكل لغير الله شرك أكبر ينادي التوحيد، فإن التوكل على الله من أعلى مقامات التوحيد، من أعلى مقامات التوحيد وأجلها. ألا ترى أن الله يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا الشرط دل على أن الإيمان ينتهي بانتفاء التوكل، فإذا لم تتوكل على الله انتفى عنك الإيمان ولست بمؤمن، بدليل هذه الآية. فإن تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر. وأيضا قرن الرب سبحانه وتعالى التوكل مع العبادة، قال فاعبده وتوكل عليه، فدل على أن التوكل من أعلى مقامات التوحيد. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كل هذا يدل على أنك متى توكلت على مخلوق ميت غائب فإنك صرفت حق الله لغير الله، ووقعت في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فيجب عليك بل متعين ألا، ولكن هذا لا ينافي تعاطي الأسباب، فألا مانع بل متعين أن تفعل الأسباب التي تنفعك، تجلب لك النفع وتدفع عنك الضرر مع التوكل على الله. لا تقل أنا متوكل على الله وتترك الأسباب. هذا في الحقيقة قدح في الشريعة وغداءة في العقل، فالله ربط الأسباب بمسبباتها ورتب عليها آثارها. فهل من المعقول أو من المنطق أنك تقول يا ربي ارزقني ذرية صالحة تجلس في المسجد أو في الحرم تدعو لأن الله يعطيك ذرية صالحة ولم تعمل الأسباب لم تتزوج ليس لك زوجة. طيب أن تزوج قلت أنا متوكل على الله لا أريد الزوجة بل أريد ذرية صالحة وأسأل الله أن يعطيني ذرية صالحة. هذا ضرب من الجنون وضرب من الهوس، فإن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها وخلق الأشياء ورتبها وأمرك أن تتوكل مع تعاطي الأسباب. لا بد أن تتزوج ثم بعد سل الله إيجاد ما تطلبه من صلاح الذرية مثلا. أما من أنك تريد ذرية بدون أن تعمل سببا فهذا ضرب من الخلل. أو مثلا تقول أنا لا آكل أنا لا أشرب بل أنا أتوكل على الله وأعتمد عليه ولا أريد طعاما ولا شرابا.
الشريط الثاني والعشرون.
هذا هو التوكل. ثم إن التوكل على ثلاثة أقسام، قسم جائز وقسم شرك خفي ويعبر عنه بعض العلماء بأنه مكروه، وقسم هو الشرك الأكبر. أما الجائز هو ما يذكره الفقهاء وفي كتب وكذلك المحدثون في مؤلفاتهم باب الوكالة، هذا لا بأس به. إيش معنى الوكالة الجائزة؟ عرفنا لنا حتى نميز حقيقتها من التوكل الذي هو شرك فيما إذا توكل على غير الله. نقول التوكل الجائز والذي ذكره الفقهاء والمحدثون وغيرهم وهو الذي قال بابه قال الوكالة تعريفها اجتنابة جائز التصرف بمثله فيما تدخله النيابة. هذا درجة، والناس محتاجون إلى هذا، وهذا أباحة الشريعة ولا مانع من اتفاق المسلمين. وهذا معنى اجتنابة جائز التصرف، وهو أنت جائز التصرف لأنك عاقل ورشيد كامل التصرف، اجتنابة جائز التصرف لمثله. فلا يشك توكيل صبي أو مجنون أو سفيه، وقوله لمثله لا يصح أن توكل أنت جائز التصرف، لكن لا يجوز لك أن توكل صغيرا صبيا ولا توكل مجنون، لا تصح الوكالة، ولا توكل شديد مبرر لا تصح الوكالة، إنما الوكالة اجتنابة جائز التصرف وهو أنت لمثله جائز التصرف مثلك. فتوكيل الصبي بشخص لا يجوز، فلو وكلك صبي على ماله أو وكلك مجنون على ماله أو وكلك شبيه على ماله لا يصح. وأنت لو وكلت شبيها أو صبيا لا يجوز. هذا معنى قولهم اجتنابة جائز التصرف بمثله، وقول فيما تدخله النيابة يعني لا يجوز أن توكل من كان مثلك جائز التصرف إلا بالشيء الذي تدخله النيابة، فالتصرف في ماله بأن يبيع به ويشتريه، أو توكل على قرض مال، أو على طلاق زوجتك وما أشبه ذلك. والذي لا تدخله النيابة كاليمين بالله، توكلت إنسان يحلف عنك عند القاضي هذا لا يصح، أو وكلت إنسانا يظاهر من امرأتك لا يصح، هذا لا تدخله النيابة، أو وكلت إنسانا ينذر عنك لا يصح، أو وكلت إنسانا يصلي عنك لا يصح، لأن هذه الأشياء لا تدخلها النيابة. فهذا معنى قول العلماء في تعريف الوكالة الجائزة شرعا بالإجماع اجتنابة جائز التصرف لمثل فيما تدخله النيابة. وهذا القسم ليس هو من غرضنا ولا يتضمنه هذا الباب إلا مجرد اشتراط في الاسم. النوع الثاني هو الذي عقد المصنف لأجل هذا الباب، وهو التوكل على الله، بمعنى أن تفوض أمرك إلى الله وتعتمد عليه في جميع أمورك، فصرف التوكل لغير الله شرك أكبر ينال التوحيد، فإن التوكل على الله من أعلى مقامات التوحيد، من أعلى مقامات التوحيد وأجلها. ألا ترى أن الله يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا الشرط دل على أن الإيمان ينتهي بانتفاء التوكل، فإذا لم تتوكل على الله انتفى عنك الإيمان ولست بمؤمن. بدليل هذه الآية فإن تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر، وأيضا قرن الرب سبحانه وتعالى التوكل مع العبادة، قال: فاعبده وتوكل عليه، فدل على أن التوكل من أعلى مقامات التوحيد. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. كل هذا يدل على أنك متى توكلت على مخلوق ميت غائب فإنك صرفت حق الله لغير الله ووقعت في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فيجب عليك بل متعين ألا تتوكل إلا على الله. ولكن هذا لا ينافي تعاطي الأسباب، فألا مانع بل متعين أن تفعل الأسباب التي تنفعك، تجلب لك النفع وتدفع عنك الضرر مع التوكل على الله. لا تقل: أنا متوكل على الله، وتترك الأسباب. هذا في الحقيقة قدح في الشريعة وغداءة في العقل، فالله ربط الأسباب بمشبباتها ورتب عليها آثارها. فهل من المعقول أو من المنطق أنك تقول: يا ربي ارزقني ذرية صالحة تجلس في المسجد أو في الحرم تدعو، لأن الله يعطيك ذرية صالحة ولم تعمل الأسباب، لم تتزوج، ليس لك زوجة؟ طيب أنت تزوج، قلت: أنا متوكل على الله، لا أريد الزوجة بل أريد ذرية صالحة، وأسأل الله أن يعطيني ذرية صالحة. هذا غرض من الجنون وغرض من الهوس، فإن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمشبباتها وخلق الأشياء ورتبها، وأمرك أن تتوكل مع تعاطي الأسباب. لا بد أن تتزوج، ثم بعد سل الله إيجاد ما تطلبه من صلاح الذرية مثلا. أما من أنك تريد ذرية بدون أن تعمل سببا، فهذا ضرب من الخلل. أو مثلا تقول: أنا لا آكل، أنا لا أشرب، بل أنا أتوكل على الله وأعتمد عليه، ولا أريد طعاما ولا شرابا. الله سبحانه وتعالى خلقك لحما ودما وأمرك بالتوكل عليه في جميع أمورك كلها، والتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شيء أكبر. لكن عملك هذا وهو عدم تعاطي الأسباب خلل في العقل وضرب من الجنون، لأن الله ربط الأسباب بمشبباتها. ألا ترى أن الله أمر بالتوكل ومع هذا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. مع أنه أمرك بالتوكل ومع هذا يقول لك ربك: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذا يوسف عليه السلام الذي قال به النبي: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم إلى آخر الحديث المعروف، لما كان بالسجن وهو قد توكل على الله ومعتمد على خالقه، ومع هذا فعل السبب في إخراجه من السجن. قال لصاحبه الذي أخرج من السجن وقال للذي نجا منهما: اذكرني عند ربك. هذا من باب تعاطي الأسباب، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، مع أنه متوكل على الله ومعتمد عليه وهو نبي الله. كما يا صاحب السجن يا ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من شرك فإن خفتم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن العبادة هو التوكل على الله. كذلك أيضا قوله وعلى الله فتوكلوا أي فوض أمرك إليه واعتمد عليه إن كنت مؤمنا. والإيمان ينتفي بانتفاء التوكل. فكلما قوي توكل العبد قوي إيمانه، وكلما ضعف توكل العبد ضعف إيمانه، فإيمانه على قدر توكله. كما تقدم من أن التوكل هو أعلى مقامات التوحيد، وكما تقدم من أنه لا ينافي تعاطي الأسباب، بل قال المحققون إن الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب مدح بالشريعة. فلا بد من تعاطي الأسباب حتى في حق الأنبياء، فإن الله يقول لمريم فكلي وارزقي إليك من النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالله قادر على أن يسقط لها رطب، لكن لا بد من تعاطي الأسباب تهزق جذع النخلة حتى يتساقط. فبهذا تعرف أن الله خلق هذا العالم ورتب الأسباب والمسببات ورتب آثارها، فلا بد من تعاطي الأسباب. ثم الرب سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء وما تقتضي حكمته وإرادته. وفي الحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا جياعا وتروح ترجع بطانا شباعا. فلاحظ قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم الطير لا بد أن نفس الطير يعمل سبب لتحصيل رزقه، فإنه لم يبقى في وكله، بل قال رسول تغدو خماصا تذهب من وكلها جياعا تتطلب الرزق وتعمل السبب وترجع بطانا. فكذلك أنت لا بد تغدو وتروح في طلب الرزق مع التوكل على الله كما دل عليه هذا الحديث. حتى الطير لا بد أن يعمل سببا في تحصيل رزقه وما يملأ به بطنه. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا وصف أهل الإيمان الحقيقي. فإن الله سبحانه وتعالى وصفه بخمس صفات، وهذه الخمس صفات واحدة منها تقتضي فعل المأمورات وترك المنهيات، لأن الإيمان هو فعل المأمور وترك المنهي. هذا هو الإيمان. وقد علمت ما دل عليه القرآن في حق المؤمنين أن المؤمنين لهم الغلبة ولهم العز ولهم السعادة في الدنيا والآخرة، وأن الله أخبر بأن المؤمن لا يغلب وأن الكافر لا يمكن أن يكون له سلطان على المؤمن أبدا. هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده، كما قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي سلطانا. إيش دلت الآية على أي شيء؟ دلت على أنه لا سلطان للكافر على المؤمن أبدا، بل السلطة والعلو والعز للمؤمن على الكافر أبدا. لا يمكن أن الكافر يكون له القوة والهيمنة والسلطة على المؤمن. وكما في الآية الأخرى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قد تقول ما لنا نرى المسلمين الآن ضعفاء مساكين، قسم منهم يميل إلى الشرق روسيا والآخر إلى الغرب أمريكا، ويتعلقون بهم وبلادهم نهبة ومستعمرة وفي حالة ذل وفقر بالنسبة إلى هذه الدول الكبرى. أين وعد الله بقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ ما بل الشرطة من كفر الآن على المسلمين، لهم أقوى عدد، أقوى عدة، وأكثر عدد، وأقوى سياسة، وأكثر مال، وأقوى صناعة. أين وعد الله في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ أين وعد الله في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ قلنا لك الآيات حق، هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده. لكن ينظر في الحالة الناس اليوم، هل هم مؤمنون؟ ينطبق عليهم قوله ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا أم لا؟ هل ينطبق؟ قلت ما متى ينطبق وما علامة الإيمان؟ قلنا علامة الإيمان هو ما ذكره المصنف في هذا الباب من سياقه لهذه الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه وعلى ربهم يتوكلون، هذه ثلاثة. الذين يقيمون الصلاة، هذه أربعة. ومما رزقناهم ينفقون، هذه خمسة. هل تنطبق على المسلمين اليوم أم لا؟ فأولا قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، معنى وجلت قلوبهم عندما تخوفه بالله وتذكره بالله يرق قلبه ويخضع تعظيما لله وهيبة له وإجلالا. فهل إذا قلت لأحدنا اتق الله هل يخضع وينكسر قلبه ويعرف معنى اتق الله؟ أو ربما يزيده عنادا كما في قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فعمر رضي الله عنه لما قيل له يا أمير المؤمنين اتق الله اتق الله وضع خده على الأرض، فقيل في ذلك قال أخشى لو لم أفعل هذا أن ينطبق علي قوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي ذلت ورقت وخافت من الله خشية وخوفا وتعظيما لما وقر في القلب من الإيمان بالله. وهذا يستلزم فعل الآراء مأمورات وترك المنهيات. ثانيا قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي إذا تلي عليهم القرآن في سبيل الأوامر والنواهي والعظة والتركيز ازداد القلب إيمانا وظهرت آثار الإيمان على الجوارح. أم كأنك لم تسمع ولم يطلي، يقرأ القرآن لا يفهمه، بل هو ربما فهمه لكنه يخالفه. القرآن اشتمل على الأوامر ومأمورات ومنهيات وعظة وتركيز وحساب وجزاء في الآخرة، فهل يتعظ ويلق قلبه ويزيد إيمانا ويظهر آثار ذلك على جوارحه، أم كأنه يقرأ قصة من القصص؟ ثالثا قوله وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه مع تعافي الأسباب في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في نفس السورة. رابعا قوله الذين يقيمون الصلاة، أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. رابعا قوله وخامسا قوله ومما رزقناهم ينفقون، أي يؤدون زكاة أموالهم، فالله هو الذي أنعم عليهم بهذا المال وساقه إليهم. هل يؤدون حقوق التي فرض الله افترض الله بهذا المال للفقراء، أم أنهم يبذرون ويلعبون به في سبيل شهواتهم وسبيل ملذاتهم غير مبالين بهذا المال وبما أوجب الله به من زكاة وغيرها؟ لو كانوا يعملون بهذه الآية وأنها تنطبق عليهم تماما لما كان للكفرة عليهم أي سلطان. انظر إلى سلفنا الصالح كيف فتحوا البلاد وكيف نصروا الأنصار مع أنهم سلمة قليلة من العرب لم يعرفوا فنون السياسة ولم يكونوا مقابلين لأعدائهم لا بعدد ولا عدة إلا أن الواحد منهم يحفظ سورا من القرآن وشيئا من السنة فيسوس البلاد بها ويحكم القرآن فيهم وأخضع الأمم بأوامر القرآن ونواهيه فأزالوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بأسا فارس والغزون. فقد مضى على ملك فارس أكثر من 4000 سنة جاءت هذه السلمة القليلة من العرب دهمت بلادهم فأخضعتهم بأوامر القرآن ونواهيه حتى إن ملك فارس بعد إلى ملك الصين يستنجده وقال لما قال حتى قال ملك الصين كل رسل لصالح القوم لما سأله عن حالتهم وعباداتهم قال ما عبادتهم قال هي 5 صلوات في اليوم والليلة إلى حضرت قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم لأحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال ماذا يأمرونكم؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له وينهون عن عبادة الأوثان ويأمرون بالعفاف وصلة الأرحام. قال إذا أعطيتموه ما طلبوا فذهبوا وتركونا. قال ارجع إلى رسل فقل له يصالح القوم فإنه لا طاقة لي ولا له به والله لو حاربوا الجبال لزحزحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحالة. دين من تمسك به شاك ومن ضيعه الله وكما وقع به رقل عظيم الروم لما دخل المسلمون سوريا حمل أهله وأولاده وما استطاع حمله ثم التبت ونظر إلى ربوع سوريا ومروجها بكى قال السلام عليك يا سوريا سلاما مودع لا لقاء بعده لعلم أن لا قدرة له على هذا الدين أبدا ولا يستطيع له ولا فإن من تمسك به شاك ومن ضيعه. ثم لما غير المسلمون وبدلوا وقعدوا عن الجهاد وانغمسوا في ملذاتهم وشهواتهم أصبحوا نهبا للأمم الأخرى وسلط الله عليهم التتار وغير التتار فأصبحوا متفرقين متمزقين بعدما كانوا مجتمعين فصاروا غثاء كغثاء الشيء كما يحدثنا بذلك التاريخ. وهذا معنى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والنوع الثالث قلنا أن التوكل 3 أقسام جائز بالإجماع وهو استنابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة على ما تقدم. والثاني شرك أكبر وهو التوكل بمعنى تعتمد فيما ينفعك وما يدفع عنك الضرر على طاغوت أو ميت أو ملك أو جني أو نبي أو غير ذلك. والثالث تعتمد على هذا السلطان وهو قادر يعني جعل الله بيده سببا ينفعك به أو يضرك به. الأسباب كانت بيده لكنك اعتمدت عليه بموجب السبب فمثلا أجرالك مرتب فتوكلت عليه لأن الله جعل عنده هذا المال وهو سبب في إيصاله إليك وإلا فالله هو الذي أمره وهو الذي سخر قلبه بأن يعطيك هذا الشيء لكن متى توكلت عليه فهذا هو من الشرك الأخر الكبير. بل اعتقد أنه سبب والله هو المسبب هو الذي عقد قلبه وهو الذي أمره لا أنه هو الذي دفعه إليك أصالة بل الله هو الذي ساقه إليك لكنه نوع سبب من الأسباب. فهذا يقول به بعض العلماء أنه مكروه وقيل كما قال الشارح هنا أن هذا من الشرك الخفي متى اعتمدت عليه لأن بيده السبب لكن يجب أن تعرف أن الله هو الذي أوجد السبب وهو الذي أرسله إليه بسببه، هذا هو المتعين والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية. رواه البخاري والنسائي.
قال وقول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن عباس رضي الله عنه قالها إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. أما معنى قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين في هذه الآية مسألتان. المسألة الأولى التنويه بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم شرفه، فإنك إذا تأملت القرآن تجد الله سبحانه وتعالى يخاطب الأنبياء بأسمائهم يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يخاطب الأنبياء يا إبراهيم يا نوح يا موسى، أما النبي أبدا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يشارعون في الكفر، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا غير ذلك. فهذا يدل على التنميم بشرفه الرسول، فالله لم يقل ولا مرة واحدة يا محمد إنما يا أيها النبي. نعم جعل محمد مقرونا بالرسالة في مقام الإخبار عنه لا في مقام مخاطبته. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم، في مقام الإخبار عنه ومقرونا بالرسالة وبما يدل على فضله. محمد رسول الله والذين معه والذين آمنوا بما نزل على محمد في مقام إنزال القرآن عليه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا بمقام الإخبار عن مقرونا بما يدل على تنويه بفضله وعلو منزلته وشرفه. أما غير أن مخاطبة الله له أبدا لم يقل يا محمد بل يا أيها النبي يا أيها الرسول، بخلاف غيره من الأنبياء يا موسى يا هارون يا نور إلى غير ذلك. هذا يدل على فضل الرسول أن الله يخاطب بأشرف مقاماته وبأعلاها التي هي الرسالة والنبوة. يا أهل المسألة. المسألة الثانية قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فتفسير الآية الصحيح المعنى يا أيها النبي حسبك الله أي كافي بالله وكافي أتباعك من المؤمنين، فهو الذي يكفيك بأن لا يجعل لعدوك طمعا فيك كما لا يجعل لأعداء المؤمنين طمعا فيهم، لأن من كفاه الله ووقاه لا يكفره كيف. هذا هو التفسير الصحيح. وقيل إن المعنى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، من معطوب على حسب، فيكون المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسبك أتباعك من المؤمنين. فكما أن الله كافيك وواقيك فأتباعك من المؤمنين أيضا كافون لك وراضون لك. وهذا غلط رده ابن القيم وغيره، فقال الكفاية والوقاية التي هي تفسير للحسب لا تكون إلا من الله. وكلام ابن القيم هذا ذكره في أوائل كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، فإنه تكلم على هذه المسألة وبين معناها، وقال ما يدل على المعنى الصحيح قوله وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فجعل التأييد أيضا حاصل من المؤمنين بخلاف الحسب فقد انفرد به. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ولم يكن والمؤمنون. ويدل عليه أيضا ما في سورة براءة ويقوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فأضاف الحسب إليه وحده والإتيان إليه وإلى رسوله والرب إليه وحده، فهذا هو مقام التوحيد. قال وقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. المعنى ومن يتوكل على الله أن يعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله فالله حسبه أي كافي وواقيه وحافظه من أن يصل إليه عدو كي عدو أو يصل إليه سوء من أي شخص. هذا معنى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم تأمل مسألة أخرى في هذا المقام إيش، وهو أن الله سبحانه وتعالى رتب الجزاء في هذه الآية على نفس التوكل، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني توكلت على الله فالله حسبك أي كافي، بخلاف غير التوكل من الأعمال فإنه يجعل الجزاء من نفس العمل، من عمل كذا فله أجر كذا، من مثلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. والآن فأمي من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجعل الجزاء ليس من نفس العمل بل أمر خارجي عن نفس العمل، من ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن جعل جزاءه أن يحييه حياة طيبة يكتسب فيها عملا صالحا. أما التوكل لا، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لم يجعل جزاء التوكل أمرا خارجا عن معنى التوكل، بل أن توكلت على الله فالله حسبك أي كافي وواقي، ولم يقل ومن يتوكل على الله فله الأجر أو له الثواب أو فله الجنة، أو قال ومن يتوكل على الله فلنحيينه حياة طيبة، بل قال هو حسبك. فإذا كان الله حسبك أي كافيك وواقيك حصلت الحياة الطيبة وحصل الخير كله وامتنع الشر كله، ما دام أن الله هو الذي يقيك ويكفيك ويحفظك، فليس مقابل التوكل جزاء معينا خارج عن موضوع التوكل، بل الذي توكلت عليه هو الذي يكفيك ويؤيدك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم أيضا التوكل مع تأخر عن الأسباب لا شك أنه عجز، فأنت مأمور بالتوكل والاعتماد على الله ومأمور بتعاطي الأسباب التي بها يحصل التوكل. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم بحكمة عظيمة وإرادة كاملة، وصرف الأمور وخلق الأسباب وربط الأسباب بمسبباتها ورتب عليها الجزاء. فمتى قلت أنا متوكل على الله مع عدم تعاطي الأسباب هذا عجز، ليس هذا بتوكل، بل أعطي ناقتك وتوكل على الله في حفظها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، قال هي كلمة الخليلين عند الشدائد. ومعنى حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله تقدم أن معنانا أي كافينا الله وواقينا وحافظنا، وقوله ونعم الوكيل نعم الموكول إليه أمور عباده والمتوكل عليه، نعم المتوكل عليه. وقد ألف بعض العلماء رسالة تتعلق بهذه الكلمة العظيمة وهي حسبنا الله ونعم الوكيل، سماها الثقب الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل، سماها الثقب الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل. ذكر ما يترتب عليها من الفوائد ومدى معناها وما دلت عليه. نعم مبدو. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، كما قص الله خبر إبراهيم وما جرى له مع قومه حينما كسر أصنامهم التي كانوا يعبدونها، والله يقول بحق ولقد آتينا إبراهيم رشده، نعم الرشد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين إلى قوله فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم، لأن هذا الصنم الكبير لا يرضى أن تجعلوا معه شركا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ينبههم على أن كبيرهم لا ينطق، وينبههم أن كبيرهم وأكبر صنم عندهم لا ينفع ولا يضر، وأن لو كان ينفع ويضر لداه عن أصحابه الذين كسرهم إبراهيم، فلم يستطيعوا مجادلته ولم يستطيعوا رد ما جاء به، عمدوا إلى القوة وتأخروا عن الحجة. ولأن قال الله حكاك منكم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. عند ذلك جمعوا النار الحطب العظيم وأوقدوا النيران وجاءوا بإبراهيم ملصقا بالجنين، فرموه فسقط في النار. الله جل وعلا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء بعض المساجد الحقيقيون، وهم الذين جاء ذكرهم الحديث الذين يعتادوا المسجد أن يترددوا إليه في اليوم والليلة 5 مرات لأداء ما فرض الله عليه وليتقرب إلى الله بطاعته في هذا المسجد، فاشهد له الإيمان. فجعل مجرد تردده ومجيئه إلى المسجد مبيحلت بخلاف أنه من أهل الإيمان، وإن كان سرائر الخلق إلى الله، فالله هو المطلع على سرائر الإيمان، لكن ليس لك إلا الظاهر. إنما يأمر مساجد الله، معنى من آمن بالله أي وقر الإيمان في قلبه تعظيما لخالقه وبارئه مؤتمرا بأوامره منتهيا عن نواهيه. من آمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر إيش هو؟ وما بعد الموت، واليوم الآخر وما بعد الموت من سؤال القبر، عندنا كريم القبر والصراط والميزان والبعث والنشور والجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر، وهو المنكور في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو الغيب، وهو ما بعد الموت من البعث والنشور والصراط والميزان الجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة لم يقل وصلى، فأما القرآن كلما قلنا ذكر الصلاة يذكرها بلفظ الإقامة، ولم يقل وصلى. من صلى صلاة لم يقمها فالله توعد بمجرد ذكر الصلاة، قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين إلا فولوا المصلين، لأنهم مصلوا ولكنهم لم يقيموا. قل بين من أقام الصلاة وفرقا بين من صلى بدون إقامة، فلا أمثل الآيات القرآنية وأقام الصلاة وأقيم الصلاة والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة وليس في ذكر الصلاة بدون إقامة، فأكثر ما يأتي في القرآن بدون إقامة كما في هذه الآية وأقام الصلاة. إيش معنى وأقام الصلاة؟ ليس المراد أنه من صلى بإقامة، ومعنى الإقامة وأنك أديت الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع على النحو الذي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا دينا للصلاة، بخلاف الصلاة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن، والله سبحانه ذات القرآن في نحو 82 موضعا مما يدل على عظمها. والزكاة معروفة أنها حق مقرور في أموال الأغنياء لطائفة مخصوصة وهم الفقراء ونحوهم من الأصناف الذين جاء ذكرهم في قوله كل الفقراء والمساكين. والزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن، وهي تزكي المال وتنميه وتطهره وتقيه الآفات. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، بعدما ذكر صلاة العمار المساجد هم المؤمنون بالله والمؤمنون باليوم الآخر، المقيمون للصلاة، المؤدون للزكاة، أي أربع صلات إلا الله، أي لم يخافوا ولم يقع في قلوبهم أجل ولا أهلهم وبابهم، يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه، ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك، أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الحميدة، أن يكونوا من المهتدين في الدنيا والآخرة، لأنه لم يأخذوا بالله لومة لائم. الحق قد أصلح واستقامت شرائرهم مع الله، اتصفوا بالاكتساب والخير واتصفوا بالأعمال الخيرية، الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة، والأعمال الباطنة أعمال القلب كالإيمان بالله واليوم الآخر، ولم يخشوا إلا خالقهم وباريهم. هؤلاء هم المهتدون في الدنيا والآخرة، والله أعلم.
أما نترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهية كاره.
قال: وقول الله تعالى: الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. الذي شهد رضي الله عنه: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن في الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
فقوله سبحانه وتعالى من الناس إلا بالله إذا أعوذ بالله الناس تعالى بالله على هذا الناس فريقان وفريق فاغر لا ذلك لهما يرجع الفريقات ويعمل ما يقتضي الكره أهل سبيل إلا بالتوبة والرجوع إلى الإسلام ولا يرى الآية لا وهذا القليل. النوع الثاني هو ما دلت عليه هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله فالذين يقولون آمنا بالله هم على حالته يؤمنون بألسنتهم وأعمالهم وأفعالهم والإيمان الحقيقي أو يؤمن باللسان لكن يتخلف العمل لم يخالف بشاشة الإيمان قلبا إنما هو مؤمن بطرف لسانه فإذا أوذي بالله وحل به شيء من المهنة وذهب ذلك الإيمان فجعل هذا من عذاب الله ومحل الإيمان لأن الإيمان لا وهذا هو المراد بإيمان الله من الناس من يقول أحسن بالله فإذا أوذي الله يختبرهم وهل يؤمنون حقا كما يقول بسم الله الرحمن الرحيم الم يكن حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فبما صدقوا وليعلمن الكافرين فاذا كان وخالف بشاشه الايمان قلبا ظهرت اثار الايمان على جوارحه ظهرت آثار الإيمان على جوارحه ثم أيضا لم يصده عن إيمانه من يصار أنه مقتنع بقلبه بما هو عليه من الإيمان والإسلام مهما كلفت لا يخرج عنه فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس فلهذا إذا أوذي بالله صبر على الإيمان وعرف أنه على الحق أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلموا بل أعظمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم رسول الله وهو إمام المرسلين وخاتم النبي ومع هذا امتحن وأوذي ولكنه صبر يعلم ما جرى له في ترك دعوته أخذ حكمة المؤذي المعين فلا بيد خاتم وكمل في وجهه واسمح الله ومع هذا صبر ولم يصده عن الإيمان بل ثبت ولما قام يصلي جاءت قريش امراته سنا علاقه كما هو معلوم قلت هذا فلم يصده عن ذلك ثم لما عجزوا كل حين ذهبوا الى ابي طالب قبل الى امره بحسين الى ان قال جمعنا له من اموالنا من اكثرنا مالا وان كان يريد السؤل سولناه علينا حتى لا نقطع امرنا لا غير ذلك قال والله لو وضعت الشمس باليمين والقمر باليسار كنت هذا الامر ما تركت حتى يظهره الله الى قلوبنا هذا الحق ابو بكر رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم به ومع هذا اقول لله بسبب تصديقه للرسول وايمانه بالرسول من الرسول جاءه من الالى والامتحان ما يتعجز ان تحمله الجبال وارد حتى لم يعرف انظر لوجهه فحملته بالقليل في شمس بثوب لا يشكون في موته ثم لما افاق لم يسال عن شيء فسال عن النبي صلى الله عليه وسلم فما صده عن دينه وهكذا بقيت من امن بالله حقا فهم لا يزعزعهم عن إيمانهم أي أداء ولا يزعزعهم عن إيمانهم أي بلاء ولا من أي مال وأي شيء يكون ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله لأجل
أخبر الله بأنهم مصدقون بما
جاءهم الرسول ومصدقون أن محمدا هو رسول واحد من الظالمين بآيات الله يشهدون. ويقول له ما جاء بالحسنة من الأرض قال وجعلوا بها واشتركنتها أنفسهم. تعرف أن مجرد استيقان القلب لا يكفي، متى تأخر العمل أو تأخر. وكذلك قول موسى عليه السلام لقد علمنا ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وليقد علمت. فعرف موسى أن فرعون علم أن موسى رسول الله وعرف أن هذه الآيات التي جاء بها موسى تسلى، ولكنه جهل ولم يقبل. فعلى رأي الحجة أنه مؤمن لأنه علم واعتقد ذلك، وإنما فبهذا تعرف أن الإيمان هو قول بالحسان واعتقاد بالجلال وعمل بالجوار، وأن تصديق القلب لا يكفي. وذكر أيضا إيمان أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مصدق للرسول بقلبه ولسانه. لقد علم قصيرة لقد علمنا يا مكذب لدينا ولا يحنى بقول الأواضي. وقصيرة الأولية التي يقولها ولقد علمت بأن دينا لا أقول ولقد علمت، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فهو أخبر عن قلبه بأنه عرف أن دين محمد من خير أديان الخليقة ونطق بلسانه. على رأيه أنه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان، إلى أن قال صلى الله إليك بجمل حتى أوشد بالتراب كبيرا. فهذا حمى ونصر وأيد أننا جاء من الحق ونتخذ، لكن تخلف فافتعلن بما جاء من الرسول من قول لا إله إلا الله خلف عبادة الأوثان. كما في صحيح البخاري حيث جاءه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وراء فقال له يا عم يا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أولي الإيمان جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كفرنا أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من بعد اليقين عن الإيمان أن تطيع الناس بشرف الله وأن تحمد من يثبت الله ثم رزق الله لا يجوز ثبت حديث ولا يجوز ترائج الكتاب. فقولك ان من بعد اليقين وبظن الله، وذلك كفراد قوله تعالى من سوره النور الله الذي خلقكم من بعد ثم جعل من بعد بعد قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا. هذا قراءه الجليل قول الله. اما لغتنا الجليل فهم يستحونها الله الذي خلقكم من بعد ثم جعل من بعد ضعف القوة. وهما قراءتان مشهورتان عن باب لغة بني تميم وأخرى لغة الحجاز الذين نزل القرآن بلغتهم. فكذلك هنا إن من بعد اليقين أي من بعد الإيمان. إيش استفدنا من هذا؟ استفدنا أن الإيمان ينقص ويزيد، بمعنى ينقص ويزيد خلافا للأشاعرة ومن شاكلهم. فالأشاعرة يقولون الإيمان لا ينقص ولا يزيد، بل إما أن يثبت إيمانه وإلا ينكرف نهائيا. وشبهوه بمثل الثوب من جنس ثوبك، إما أن تلبسه كفاء أن تخلعه كلك تعلقه على الوجه. فالإيمان لا يزيد ولا ينقص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن عندما يرتكب الزنا فلا يذهب عنه، يذهب عن من يقف. اما اهل السنه والجماعه يقولون لا الصلاة يزيد ويرفع. وقد دل عليه القرآن بآيات كثيرة في إذن قوله تعالى: الذين استجابوا إيمانا الذين استجابوا لله والرسول ما قال قليلا أحسن فيها فخلفوا من رسول الله والذي لم يستجب الذين استجابوا لله والرسول قليلا أصابهم وفرق لهم أحسن بالكفر والتعليم فقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا هذا الإيمان. وكذلك قوله: وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا. وقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله: ويزيدهم خشوعا وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقوله: والذي أنزل سكينتهم فيه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. الآيات تدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة ويصلح. فإذا عملت طاعة لله متقربا زاد إيمانه، وإذا ارتكبت معصية نقص إيمانه بقدر ما ارتكبته. وهذا ومنهج أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة ومن شاكلهم ولا ينقص. وترى الآيات واضحة لزيادة الإيمان، والناس يختلفون في إيمانهم. فإيمان ليس كإيمان أبي بكر وليس كإيمان ابنه، وهم يقولون بل الإيمان واحد. ما هناك فارق بين إيمان وإيمان أبي بكر، ما هناك أي فارق، لأن الإيمان شيء واحد. إما أن تكون مؤمن مؤمن أو تنفلع من الإيمان، لا زيادة ولا نقص. ولكن هذا قول معلوم الفساد كما تكلم عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إن من بعد اليقين أن تلقي الناس بسخط الله، هذا من بعد الإيمان. من بعد أنك تجلد لارض الناس بما يسخط الله، تخطب الدهر وتسكت عنه وتداهر وإن أدى ذلك إلى سخط. هذا من بعد الإيمان، أن تغري الناس بسخط الله. فالله أمرك أن تأمر وتنهى، وأمرك بأن تنصح بالنصيحة. وقال: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمتى جامد وسكت مكتسبا للإيمان بدون أن تأمر أو تبين خطأ، فلا شك أن إيمانك ضعيف. فإذا كان إيمانك قوي اعتمدت على الله وتوكلت عليه وأقبلت الله وانشفق عليك الليل وعمر. إن من روح اليقين أن تغري الناس بسخط الله وأن تحمدهم على الإيمان، وهو أنك تحمدهم على ربنا يعطيك ويجر عليك الناس ويسوق على يد هذا الشخص مثلا، ثم تبني على هذا الشخص وتنتصر وتنسى المنح من تفضلك. من الذي عطف قلبك حتى أوصل إليك هذا الرزق؟ من هو؟ ألم يكن الله نسألك الله فجعلت تبني على هذا الشخص؟ هذا كله تدل على الإيمان. واحد الذي شاق على لك هذا النعمه او هذا الرزق بواسطه هذا الشخص، ولا نقول تنكر الجميل، من لا يشكر الناس، بل اعرف ان الذي شاق الرب جل وعلا وعقد قلب هذا الشخص وصيره حتى صيره، ما انه ينبغي ان تشكر هذا الشخص لان له نصيب وسبب في اسعده الذي اوجد ذلك وهيئ الاسباب وربط المسببات لها. هذا قضية تشكر على شخص بما لكن المنع لا تشكر. وهذا من لا يشكر الناس وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله. منع شيئا ومنعه اليه
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
أما الآن فنترك خرق من هذا الشرح.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه الناس، ومن التمس رضا الناس لا سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وجاء في الأثر: من رضا الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس. وقد كتب معاوية يطلب منها النصيحة وأن توجز ولا ألف بعدما كبر وطعن في السن، كتبت له على الحديث. وهذا من جليل القدر قاعدة من قواعد الإسلام، وهو أن العبد لا يجوز له أن يسقط الله ملتمسا في ذلك رضا الناس، فإن الناس لا يغنون عن الله شيئا. وهذا كله يدل على ضعف الإيمان في القلب. من التمس رضا الله أي تقرب إلى الله بما يرضيه من الأمر والصدق بالحق، إن أدى ذلك إلى سخط الناس فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس. وبدل ما كانوا يرمون لا بد وأن يثنوا عليه، لما دام أن قصده وجه الله ولم يقم إلا لله، غير مبال من رئيس أو كبير أو صغير، بل ديدانه في ذلك ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فمعنى من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن قلوب بني آدم بيد بين اصبعين من أصابع الرحمن، فإنهم وإن سخطوا تتبعهم على ما يريدون من الأهواء لا بد وأن يرضوا، لا بد وأن يحمدوا، فأنك ملتمسا في ذلك رضا الله. عن وهب بن كعب المنبه أن الله أوحى إلى داود عليه السلام فقال: يا داود، ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ناليته فنوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا، وما من عبد يعتصم بمن دوني أعرف ذلك من نيته إلا أقل أسباب بين يديه وأشخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أولية ما أهلك. وهذا معنى أن وعظام الناس. ثم إن الناس لو اتبعت رضاهم وطلبت مرضاتهم أي شيء عندهم فهم فقراء لأي شيء، بل الأمر بيد الله. ولكن ما جاء للأسف ربما يمزق يرقع دنيا غيره بتمزيقه حتى ولا دنياه بل يرقع دنيا غيره من ملوك وسلاطين بدينه. وكما قيل نمزق دنيانا نمزق نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. يعني ما بقي لك دين ولا ما ترقع لك الدين متبعا في ذلك لرازل وامر. ثم ما هم يسخطون ولا بد عليك. اما اذا تبعت الى الله وان ادى الى سخطهم فهم لا بد وان يمر. قال الامام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الاعلى الصدري قال له وصية جامعة عظيمة. قال يا يونس لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل. كما قيل لو الناس غاية لا تدرك بعيد. لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك ولكن عليك بإرضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم. لا يمكن أن ترضي الناس كلهم مستحيل. هذا غاية لا يمكن الوصول إليها. لكن إذا أرضيت الله سبحانه وتعالى فالناس يرضون عنك. ووجه مطابقة الحديث للترجمة المعنى أن خوفهم لا يمنعك من الصدق. وخوف من بيده الحل والعقل لا يصدك ولا يردك عن بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا لا يردك. فإنك متى قصدت بذلك وجه الله لا بد وأن الله يرضى عنك ثم هم يرضون عنك أخيرا. وقد ذكر بعض العلماء قصة جرت في أيام المعتضد العباسي وهو أن رجلا كان يأمر بالمعروف وينهى عن غير مبال بأي أحد إذ خرج يوما من بغداد إلى أن رأى سفينة قد أقبلت فوقف ينظر حتى وصلت سأل قال ما هذا الذي معك؟ قال اذهب لشأنك. قال بالله أخبرني. قال هذا خمر لأمير. فصعد السفينة فكسرها كلها والملاح يستغيث فما بقي إلا واحدة فتركها. فأخبر أمير المؤمنين فبعث إليه شرطا فجيء به وقد انتفخت أوداج أمير المؤمنين وبيده عمود من حديد. فقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال وأي شيء أمير المؤمنين؟ قال على ما فعلت. قال هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المعترض من الذي ولاك؟ هل أنت محتسب؟ قال نعم. قال من الذي ولاك؟ قال الذي ولاك فلان. فتغير. فقال لما كسرت الدنائن الأبيض كلها وتركت الواحدة؟ قال كسرتها لله لما بقيت هذه الواحدة أحسست أن نيتي ضعفت وقلت إن الناس يقولون كسرت خمر أمير المؤمنين بدون أرض لما شعرت بهذا تركتها لأن تكسيرها لم يكن لله خالق لي الشيء فتركتها. فشكت. قال اذهب فقد اطلقت يدك نمر بالمعروف وانهى عن المنكر والله لا امنعك. قال الرجل والله لا امر ولا انهى. قال ولم؟ قال فانظر هذا لما كان قصده وجه الله ولم يخالط نيته اي شيء انطبق عليه هذا الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الله رضي عنه وأرضى عن هذا الأمير الظالم ولم يتعرض له بشيء، بل بالأمس أنا أمر محتسبا لله والآن أكون شقيقا. فهذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس، بخلاف العكس من غرته نفسه أو التمس رضا الناس وإن أدى إلى سخط الله أو خالط قلبه شيء من الكبر والعظمة فإن الله يبتليه في الدنيا قبل الآخرة، كما وقع لعضد الدولة ابن بويه، وذلك أن القرامطة عثوا في الأرض فسادا وكانت قاعدتهم البحرين، فجهز له جيش الخليفة فهزم جيش الخليفة، ثم جهز جيشا آخر فهزم جيش الخليفة، فاستأذن عضد الدولة من الخليفة أن يذهب لقتال القرامطة فأذن له، فجمع جيشه وذهب لقتال القرامطة قريبا من البصرة فكسر القرامطة وشتت شملهم، فاغتر بما حصل من أن جيش أمير المؤمنين مرتين عجز وكسروا وقتلوا وهو كسر القرامطة وأباد خضراهم فرت نفسه، فأنشأ يقول لما انتصر وذاق حلاوة النصر نسي أن الله هو الذي أيده والذي نصره والذي أعانه، بل قال أنا عبد الدولة وملكها ملك الأملاك غلاب القدر. أنا عبد الدولة وملكها ملك الأملاك غلاب القدر. انظر إلى الغرور، أنا عبد الدولة وابن ركنها، لأن أبوك ملقب ركن الدولة، أنا عبد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر. فما غربت شمس ذلك اليوم إلا وهو مجنون مكبل بالحديد يبول بثيابه، فانظر يا غلاب القدر. كل إنسان يعدل عن رضا الله أو يعجب بنفسه أو يرى أن المنعم هو الذي أوجدها ونسي المنعم المتغطي لا بد وأن يبتلى، كما وقع لهذا الرئيس من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس متى كان قصد الإنسان صحيح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا يخاف الله لومة لائم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الآية، وقوله إنما إلى الله وجلت قلوبهم الآية.
توكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذا الباب عقده المصنف في التوكل بعد ذكره باب الخوف وقبله باب المحبة، وهو أن العبد لا ينبغي له أن يغلب جانب الخوف، بل عليه أن يخاف الله سبحانه وتعالى ويعمل بما يرضي الله ويقربه لديه على الله وتوكله عليه. فأنت إذا خفت من أي إنسان تخشى من ظلم هذا السلطان فلا تخف ولا تحزن بل توكل على الله واعتمد عليه فإن الله يكفيك مؤونة هذا الشخص الذي يريد إبرارك وأنت تريد بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. فقول باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل إيش هو؟ هل هنا عبارة تبين لنا حقيقة التوكل؟ نقول لك نعم، التوكل هو تفويض الأمور والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. تقول وكلت أمري إلى الله، بمعنى فوضت أمري إليه واعتمدت عليه لا على غيره، هذا هو التوكل. ثم إن التوكل على ثلاثة أقسام، قسم جائز وقسم شرك خفي ويعبر عنه بعض العلماء بأنه مكروه، وقسم هو الشرك الأكبر. أما الجائز هو ما يذكره الفقهاء وفي أول كتب وكذلك المحدثون في مؤلفاتهم باب الوكالة، هذا لا بأس به. إيش معنى الوكالة الجائزة؟ عرفنا لنا حتى نميز حقيقتها من التوكل الذي هو شرك فيما إذا توكل على غير الله. نقول التوكل الجائز والذي ذكره الفقهاء والمحدثون وغيرهم وهو الذي قال بابه قال الوكالة تعريفها اجتنابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة، هذا هو الجائز. والناس محتاجون إلى هذا، وهذا أباحة الشريعة ولا مانع باتفاق المسلمين، وهذا معنى اجتنابة جائز التصرف. وهو أنت، أنت جائز التصرف لأنك عاقل ورشيد كامل التصرف، اجتنابة جائز التصرف لمثله. فلا يصح توكيل صبي أو مجنون أو سفيه. وقوله لمثله لا يصح أن توكل أنت، أنت جائز التصرف، لكن لا يجوز لك أن توكل صغيرا صبيا، ولا توكل مجنون لا تصح الوكالة، ولا توكل شديد مبذر لا تصح الوكالة. إنما الوكالة اجتنابة جائز التصرف وهو أنت لمثله مثلك. فتوكيل الصبي لشخص لا يجوز، فلو وكلك صبي على ماله أو وكلك مجنون على ماله أو وكلك شفيه على ماله لا يصح. وأنت لو وكلت شفيها أو صبيا لا يجوز، هذا معنى قولهم اجتنابة جائز التصرف بمثله. وقولك فيما تدخله النيابة يعني لا يجوز أن توكل من كان مثلك جائز التصرف إلا بالشيء الذي تدخله النيابة، كالتصرف في مالك بأن يبيع فيه ويشتريه، أو توكله على قرض مال، أو على طلاق زوجتك وما أشبه ذلك. والذي لا تدخله النيابة كاليمين بالله، توكلت إنسان يحلف عنك عند القاضي هذا لا يصح، أو وكلت إنسانا يظاهر من امرأتك لا يصح، هذا لا تدخله النيابة، أو وكلت ينذر عنك لا يصح، أو وكلت إنسانا يصلي عنك لا يصح، لأن هذه الأشياء لا تدخلها النيابة. فهذا معنى قول العلماء في تعريف الوكالة الجائزة شرعا بالإجماع اجتنابة جائز التصرف لمثل فيما تدخله النيابة. وهذا القسم ليس هو من غرضنا ولا يتضمنه هذا الباب إلا بمجرد اشتراك في الاسم. النوع الثاني هو الذي عقد المصنف لأجل هذا الباب، وهو التوكل على الله، بمعنى أن تفوض أمرك إلى الله وتعتمد عليه في جميع أمورك فصرف التوكل لغير الله شرك أكبر ينادي التوحيد، فإن التوكل على الله من أعلى مقامات التوحيد، من أعلى مقامات التوحيد وأجلها. ألا ترى أن الله يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا الشرط دل على أن الإيمان ينتفي بانتفاء التوكل، فإذا لم تتوكل على الله انتفى عنك الإيمان ولست بمؤمن. بدليل هذه الآية فإن تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر، وأيضا قرن الرب سبحانه وتعالى التوكل مع العبادة، قال: فاعبده وتوكل عليه. فدل على أن التوكل من أعلى مقامات التوحيد. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كل هذا يدل على أنك متى توكلت على مخلوق ميت غائب فإنك صرفت حق الله لغير الله، ووقعت في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فيجب عليك بل متعين ألا، ولكن هذا لا ينافي تعاطي الأسباب، فألا مانع بل متعين أن تفعل الأسباب التي تنفعك، تجلب لك النفع وتدفع عنك الضرر مع التوكل على الله. لا تقل أنا متوكل على الله وتترك الأسباب. هذا في الحقيقة قدح في الشريعة وغداءة في العقل، فالله ربط الأسباب بمسبباتها ورتب عليها آثارها. فهل من المعقول أو من المنطق أنك تقول: يا ربي ارزقني ذرية صالحة، تجلس في المسجد أو في الحرم تدعو لأن الله يعطيك ذرية صالحة، ولم تعمل الأسباب، لم تتزوج، ليس لك زوجة؟ طيب أنت تزوج، قلت: أنا متوكل على الله، لا أريد الزوجة بل أريد ذرية صالحة، وأسأل الله أن يعطيني ذرية صالحة. هذا غرض من الجنون وغرض من الهوس، فإن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها وخلق الأشياء ورتبها وأمرك أن تتوكل مع تعاطي الأسباب. لا بد أن تتزوج، ثم بعد سل الله إيجاد ما تطلبه من صلاح الذرية مثلا. أما من أنك تريد الذرية بدون أن تعمل سببا، فهذا ضرب من الخلل. أو مثلا تقول: أنا لا آكل، أنا لا أشرب، بل أنا أتوكل على الله وأعتمد عليه، ولا أريد طعاما ولا شرابا.